أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كان الكلام يدور في حتمية الدولة المهدوية، وهذا المعنى ذكرناه في الحلقات الماضية، وقلنا بأن الدولة المهدوية حدث كوني، حدث عالمي يقينا سوف يقع، دل على ذلك القرآن الكريم، ودل على ذلك المتواتر من الروايات والأحاديث والتي وردت في كتب جميع المسلمين. وقلنا هذه إرادة إلهية لا بد أن تتحقق. غاية الأمر قلنا أن المسارات التي توصل إلى هذه الدولة المهدوية هي ليست عبارة عن مسار واحد، وإنما هناك عدة مسارات. بعض هذه المسارات تكون محفوفة بالمصاعب والعناء والشقاء كما تفضلتم، وبعض هذه المسارات محفوفة بالرضا، محفوفة بالعافية. هذه المسارات هي تحكي عن طبيعة الخلقة الإلهية وللأقدار والسنن التي تحكم هذا الكون. الله سبحانه وتعالى مو فقط خلق الخليقة، وإنما خلق الخليقة إضافة إلى البرنامج والقانون الذي يسير هذا النظام العام. يعني الآن إحنا لما نشتري الموبايل، هذا الموبايل عبارة عن أمرين، عبارة عن المادة المصنوع منها، وعبارة عن النظام الذي يشغل هذا الجهاز. الله سبحانه وتعالى كذلك، والمثل الأعلى لله تعالى. الله سبحانه وتعالى كذلك لما خلق الخلق، خلق مواد الخلق والمخلوقات، وخلق لهم النظام الذي يتحركون في داخله. هذا النظام الذي يتحركون في داخله هو الذي نعبر عنه بالقدر والقضاء.
نعم،
من جملة الأقدار التي خلقها الله سبحانه وتعالى وحتمها وقضاها هي قضية وجود الدولة المهدوية التي سوف تقع في آخر الزمان. لكن المسارات التي توصل إلى هذه الدولة المهدوية ليست عبارة عن مسار واحد. تعدد هذه المسارات ذكرنا في الحلقة الماضية السبب فيه باعتبار أن الإنسان يمتلك الحرية والاختيار، وأنت حينما تمتلك الحرية والاختيار لابد أن تكون لك عدة مسارات. قلنا أيضا أن من الأسباب التي جعلت وجود عدة مسارات أن الإنسان هو الكائن الذي ارتضى أن يتولى أمر نفسه بخلاف بقية المخلوقات. وفسرنا الآية الكريمة التي تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قلنا أن الرأي الذي نميل إليه مع تعدد آراء كثيرة طبعا ونظريات كثيرة وردت في تفسير معنى الأمانة، قلنا أن المقصود من هذه الأمانة التي حملها الإنسان بخلاف بقية المخلوقات، وحينما حملها كان ظلوما جهولا، أنه هو الكائن الوحيد الذي قال أنا الذي أتولى أمر نفسي، أنا الذي أحقق غايتي وأحقق كمالي. على هذا الأساس الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه كان ظلوما جهولة، لأنه تقبل حمل هذه الأمانة، وهي الأمانة العظيمة التي أشفقت وأبت أن تحملها السماوات والأرض والجبال وكل المخلوقات الأخرى. على هذا الأساس تعددت المسارات التي توصلنا إلى الدولة المهدوية. الدولة المهدوية عزيزي حسام كما ذكرت هي حتمية إلهية، هي غاية من ضمن الغايات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للوجود. الله حينما خلق الخلق خلق لهم غايات جاذبة لا يمكن للإنسان أن يخرج عن نطاق هذه الغايات، لكن المسارات الموصلة إليها هذه المسارات تكون بيدك. بعبارة أخرى عزيزي حسام، أنا الآن لما أرسم لك فد هدف معين، نعم، وأقول لك هذا الهدف لابد أن تصل إليه، لأن كل الطرق تؤدي إليه، أي طريق تريد أن تختار هذا الطريق لابد أن ينتهي بك إلى الهدف الذي أنا صنعتك من أجله. الله حينما خلقنا قال بأن هناك محطات وهناك غايات لابد أن تمروا بها. غاية الأمر المسارات التي خلقتها أنتم بإمكانكم بحريتكم باختياركم أن تختارون المسار الذي يوصلكم إليها. أنا أرسم لك هدف وأقول لك وضعت طريقين، طريق كله عقبات، طريق وعر، وطريق آخر طريق جميل رائع. أقول لك تخير أي الطريقين أو أي الطريقين تريد أن تسلك من هذين الطريقين، أنت تبقى المسؤولية أنت اللي تتحملها. إذا دخلت في الطريق الذي فيه وعورة، الذي فيه صعوبة، أنت الذي تتحمل هذه المسؤولية. أما إذا دخلت في الطريق الآخر، الطريق الجميل السلس السهل، أنت أيضا سوف تستفيد من سلوك هذا الطريق. القضية هكذا، الله سبحانه وتعالى قرر أن تكون هناك دولة مهدوية، قرر أن يكون هناك مشروع مهدوي يقام قبل القيامة في الأرض، وقال أنتم تخيروا أي الطرق تسلكونها للوصول إلى هذه الدولة. بطبيعة الحال الروايات والأحاديث الموجودة عندنا تنبأت واستشرفت بأن المسار الذي سوف تسير فيه البشرية هو المسار الصعب، المسار الذي سيكون فيه العناء، الذي سيكون فيه الشقاء. أهل البيت عليهم السلام والأئمة حينما استشرفوا المستقبل ونظروا إلى المستقبل وجدوا أن هذه البشرية على الوضع الذي هو التي هي عليها سوف تذهب إلى المسار الصعب، لكن لا يعني ذلك أن الدخول في المسار الصعب هو حتمية كحتمية وجود الدولة المهدوية.
نعم.
وإنما وجدوا أن المقدمات كلها تشير إلى أن هذه البشرية لا يمكن أن ترعوي ولا يمكن أن تهتدي الطريق، فتنبأوا واستشرفوا المستقبل وقالوا بأن البشرية سوف تدخل في صعوبات كثيرة، وهذه الصعوبات هي التي سوف تجعلها تقتنع بجدوائية الدولة المهدوية. لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض ذلك عليهم، لأننا قلنا بأنه القضية ليست حتمية. ومن هنا نفهم سبب تعبير الروايات عن الأحداث التي تقع في المستقبل حينما نقول بأن البداء يجري فيها، لأنها ليست قضية حتمية، ليست قضية جزمية، لأن الله يمكن أن يمحو كل ذلك فيما لو استطاعت البشرية أن ترعوي وأن يعني تنال حالة الرشد والوعي وتدخل في المسار السلس في المسار السهل. بطبيعة الحال يأتي الآن سؤالكم الذي طرحتموه، لماذا لا يتدخل الإمام المهدي عليه السلام حتى وإن كان غائبا ليأخذ بيد الإنسانية وبيد الإنسان ويذهب به من المسار السلس من المسار السهل؟ بطبيعة الحال هنا حينما نطرح هذا السؤال، هل معنى ذلك أن الإمام المهدي، حينما نفكر أن الإمام المهدي يتدخل، لأن قضية دخول البشرية في المسار الصعب فيه ويلات كثيرة، فيه بلاء كثير، فيه مصاعب كثيرة، الروايات تتحدث عن إشكالات كثيرة تنتظر البشرية في آخر الزمان، لماذا لا يأخذ الإمام المهدي بيد هذه البشرية، بعبارة أخرى يأخذ بيد الإنسان ليدله على الطريق السلس الطريق السهل؟ كيف يمكن أن نتصور تدخل الإمام المهدي؟ هل معنى ذلك أن يتدخل الإمام المهدي جبرا قسرا فيجبر الناس على الدخول من الطريق السهل السلس؟ لا يمكن ذلك بأي حال من الأحوال. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا يتناقض مع سنة إلهية نحن ذكرناها مرارا،
لابد أن تجري
السنة الإلهية التي لابد أن تجري، أن الإنسان يكون كائن حر مختار. فلا يمكن أن نتصور أن الإمام المهدي يسلب حرية الإنسان واختيار الإنسان ويأخذ بيده للدخول في الطريق الآخر. لابد أن تتحمل البشرية مسؤولياتها، هي لابد أن تتحمل خياراتها، هي التي تختار الطريق الذي تسلكه. إذا فكرنا أن الإمام المهدي هو الذي يتدخل ويأخذ بيد الإنسانية، معنى ذلك أن هذا تناقض تماما مع قانون كون الإنسان حر وكون الإنسان مختار، لأن التدخل المهدوي معنى ذلك أنه سوف يسلبها خيارها واختيارها وإرادتها.
نعم.
وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال.
سمحت الشيخ، يعني ربما هنا سؤال يأتي، لماذا لا يتدخل الإمام من باب العطف والرحمة هنا، وهو عين الرحمة وهو مصدر السلام في هذه
التدخل الأمور. التدخل من باب العناية ومن باب الرحمة ومن باب الرفق هذا يحتاج إلى شروط.
نعم.
لأن هناك فكرة ونقاش جرى بين الفلاسفة وبين المتكلمين وبين المفسرين، هل أن الله سبحانه وتعالى يتدخل للعناية بالبشرية أو أنه ترك البشرية للقوانين الحاكمة في الكون؟ هناك فكرة يتبناها الكثير من الفلاسفة، يتبناها الكثير حتى من علماء الطبيعة، يعني مثل نيوتن وغير نيوتن وإينشتاين، هؤلاء كلهم يحملون فكرة معينة أن الله خلق هذا الكون في ضمن نظام، في ضمن قانون لا يمكن أن يتغير أبدا. أساسا اليهود ذهبوا إلى أن الله لا يمكن أن يغير هذا النظام، مو لا يمكن، لا يستطيع أن يغير هذا النظام. هذه فكرة مطروحة، هل أن الله يمكن أن يوقف القانون والقوانين ويتدخل بعنايته لإنقاذ الإنسانية أو لا يمكن؟ نحن نعتقد بأن الله يمكن أن يتدخل، أن الله يعتني بخلقه ويعتني بالبشرية ويعتني بالإنسان ولا يكله فقط إلى أمر نفسه، ولكن هذا التدخل هو تدخل مشروط. بمعنى آخر، إذا وفر الإنسان المقدمات التي تؤهله للعناية الإلهية، الله سبحانه وتعالى يتدخل. أما إذا لم تتوفر البشرية على تلك المقدمات والأسباب التي تجعلهم مؤهلين للعناية وللرفق وللرحمة الإلهية على يد الإمام المهدي، لا يتدخل أبدا. وهذه عندنا فيها روايات كثيرة، مثلا عندنا من ضمن الرواية تقول: العاصي لله سبحانه وتعالى لا يبالي الله تعالى بأي واد هلك. الذي يعصي الله سبحانه وتعالى تسلب منه يد العناية الإلهية، لا يبالي الله بأي واد هلك من الوديان. في رواية أخرى عندنا أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يخربن العرب في آخر الزمان كما يخرب البيت الخرب، يقتل بعضهم بعضا، لا يبالي الله بمن غلب. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الله لا يتدخل برحمته وبعنايته لأجل قوم على حساب قوم، وإنما يتركهم للأسباب الطبيعية. فمسألة أن الإمام المهدي هل يمكن أن يتدخل عناية ورحمة ورفقا بالبشرية، يقول: نعم أتدخل، وسوف نأتي على هذا الكلام بالتفصيل أيضا. يتدخل ولكن فيما لو كانت البشرية مؤهلة. يعني إحنا إذا أردنا نضرب مثال عزيزي حسام، يعني في مسألة أنه مقدار تدخلات الإمام المهدي، لأن قضية تدخلات الإمام المهدي عليه السلام في أيام غيبته، ما هي الدائرة التي يمكن أن يتدخل بها الإمام المهدي؟ نحن نعتقد بأن الإمام المهدي مو فقط هو إمام غائب، وإنما له نشاطه وله حركته، له حركته في المجتمع، له حركته في الأرض، لكن كم هو المقدار الذي يتحرك فيه الإمام المهدي عليه السلام؟ هل مثلا الإمام المهدي عليه السلام يمكن أن يغير أنظمة وحكومات؟ بطبيعة الحال الإمام يتدخل، ولكن التدخل الذي يتدخل به وفق نظام السنن والقوانين. يعني هي مو فقط القضية في مسألة تدخل الإمام المهدي، حتى على مستوى الأدعية. أسى الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى، هو شنو معنى الإنسان يدعو الله؟ إحنا مرات ندعو الله سبحانه وتعالى بحوائجنا. المقصود من الدعاء أنك تريد من الله تعالى أن يتدخل لصالحك. أنت الآن لما تدعو الله سبحانه وتعالى في الصلاة، شنو قصدك من الدعاء؟ تريد أن الله يتدخل للعناية بك، عندك حاجة وتريد تحققها، وتقول له: إلهي أريد منك أنت أن تتدخل لقضاء حاجتي. لو فرضنا شاب مثلا، شاب ويريد أن يتزوج بفتاة، هذا الشاب يقضي ليلة ونهار يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزوجه بهذه الفتاة. هل يتصور هذا الشاب مثلا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتدخل لإجبار الفتاة رغما على أنفها للرضا بالزواج بهذا الشاب؟ أبدا، مستحيل. أنت لا تنتظر من دعاء يستجاب إذا كانت الحاجة المطلوبة في ذلك الدعاء تغاير وتتنافى مع السنن الإلهية. الله قرر أن تكون هذه الفتاة حرة مختارة، فهذا الشاب إذا أراد أن يدعو ويقول له: إلهي اجعل فلانة راضية أن تكون زوجة لي، معنى ذلك أن الله تدخل وسلبها حريتها واختيارها، ولا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يتدخل أو أن يعمل بهذا الشكل. يعني الله سبحانه وتعالى عند أيضا سنة معينة يتحرك في 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 إطارها.
طيب سمحت الشيخ، يعني بمعنى أنه هل هناك مجال لأن تنتفي يعني تدخل الإمام سلام الله عليه، لا يتدخل أبدا،
لا لا لا
يكون
لا لا
هناك
لا
أي لا لا حالة من اللطف وحالة من العناية من الله من خلال الإمام سلام الله
عليه؟ لا، الإمام له تدخلات، ولكن نحن نريد أن نعرف ما هو المقدار الذي يتدخل فيه الإمام، وما هي الأشياء التي يتدخل فيها. من قبيل الآن بعض الأخوة يسألون: لماذا لا يتدخل الإمام عليه السلام لحل النزاعات البشرية مثلا والحروب؟ لماذا لا يتدخل الإمام في الدولة الفلانية ويقضي على الظالم الذي يحكمها؟ كثير من الظلام جاءوا ومروا علينا وحكمونا بالنار والحديد، لماذا لا يتدخل الإمام المهدي في تلك الفترة لينقذ البشرية؟ لماذا لا يتدخل الإمام المهدي ليسقط هذه الدولة أو يسقط هذا النظام؟ لا يمكن أن يتدخل. إحنا إذا أردنا نأخذ مثال عزيزي حسام، نمر على قصة الخضر عليه السلام. قصة الخضر فيها أسرار رائعة جميلة وعميقة. قصة الخضر مع موسى أقصد، يعني تدري موسى لما التقى بالخضر استطاع أن يرى العجائب من أعمال الخضر. الأعمال التي قام بها الخضر هي نموذج مصغر يمكن أن نستفيد منه لأعمال الإمام المهدي في زمن الغيبة الكبرى. شوف أنت، الخضر عليه السلام لما التقى بموسى، أول قضية تلفت الانتباه لما ركبا في السفينة، وتدري هؤلاء المساكين لما ركبوا الخضر وموسى في السفينة في واقع الأمر قد تفضلوا عليهما. لكن الذي فعله الخضر عليه السلام قام بخرق السفينة، ولذلك تعجب موسى من الخضر أنه لماذا خرقت السفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها موسى وهو كليم الله، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. موسى لم يرتضي بهذا الفعل الذي قام به الخضر، قال سويت أمر شنيع فظيع منكر، هذول خلف الله عليهم صعدون بالسفينة وركبونا في السفينة، أنت ذهبت وخرقت السفينة. بطبيعة الحال موسى عليه السلام لم ينظر إلى العلة وإلى السر الذي جعل الخضر يثقب السفينة. بعد ذلك بين له الخضر، قال له وأما السفينة فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها، لي شنو السبب؟ قال لأن هناك كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أكو ملك قرصان جاي وقاعد يصادر كل السفن اللي موجودة على الساحل،
نعم،
وأنا حاولت أن أخرق هذه السفينة حتى إذا جاء إلى هذه السفينة ويجد بأني قد خرقت السفينة يجدها أنها سفينة عاطلة، لأن داخل الماء فيها في جوفها وتكاد أن تغرق فيترك هذه السفينة. هذا الفعل الذي قام به الخضر عليه السلام. هنا يمكن أن واحد يسأل الخضر يقول له يا مولانا أنت ليش رحت خرقت السفينة مات المساكين، هو لو رايح قاتل الملك نفسه وبخلص كل أهل السفن من شر الملك، شوف لماذا تدخل للمساكين ولم يتدخل لقتل الملك؟ الخضر يمتلك أيضا ولاية تكوينية وأيضا يعلم الغيب ويستطيع أن يتحرك وأن يقتل الملك من دون أن تكون عليه أي تبعة، لماذا لم يتدخل الخضر لقتل الملك؟ نفس الكلام، لماذا لا يتدخل الإمام المهدي ليقضي على الحكام وعلى السلاطين الظالمين؟ بطبيعة الحال جواب الخضر سوف يكون حاضر وجاهز، سوف يقول لك بأن المجتمع آنذاك ما كان مؤهلا للقضاء على الظالمين، يعني هو المجتمع هو راضي بالظالم،
نعم.
فأنا حتى لو قتلت هذا الملك الظالم سوف يأتي بمئة ملك ظالم آخر، ما غير شيء. بعبارة أخرى عملية التغيير تحتاج إلى مقدمات، لكن أنا يقول أنا أعمل إلما للمساكين، ليش؟ لأنهم يستحقون التغيير. أما أجي أقضي على هذا الملك الغاصب، هذا الملك الغاصب قضيته مرتبطة بمجتمع عام يرتبط بشرط لابد للمجتمع كل أن يوفره، وإحنا ذكرنا في الحلقات الماضية قلنا بأنه الدعاء العام يحتاج إلى شروط عامة، أما الدعاء الخاص قضيته سهلة يحتاج شروط خاصة، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى تقول إله أنا مريض اشفني، هذا دعاء شروطه كل سهلة يسيرة، الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى، إنسان متدين يدعو الله الله يستجيب له، لكن مرة أقول له إلهي اشفي كل مريض، هذه قضية صعبة جدا، صعبة قضية معقدة جدا، ليش؟ لأن تحتاج إلى تضافر مجتمعي عام، المجتمع كله يكون مجتمع مؤمن مؤهل للإجابة العامة هذه، ولذلك عندنا في الروايات أن الأدعية العامة شروطها معقدة، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، يعني الأخيار حتى بالأنبياء حتى المعصومين يدعون الله سبحانه وتعالى إلهي اقضي على الظالمين لا يستجاب دعاءهم، لماذا لا يستجاب؟ يقول لابد أن يأمروا بالمعروف، هذا الشرط، لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هذا شرط. أما قضية خاصة قضية مساكين، قضية ذلك الغلام الذي قتله الخضر، موسى قال له قتلت نفسا زكية بغير نفس، لماذا قتلت هذا الغلام؟ بعدين بين للخضر قال أنما قتلت الغلام لأجل أبويه، فإن أبويه كانا مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني لأجل سواد عيون الأبوين الخضر استطاع أو قام بالقضاء على ذلك الغلام، لأن هذا الغلام كان إذا كبر سوف يكون كافر وسوف يكون إنسان شقي بالإمكان أن يؤثر على أبويه، فقضى عليه. يا مولانا يا الخضر أنت رحت قتلت هذا الغلام لأجل أبويه، ما هو ليش ما قتلت النمرود حينما كان طفلا صغيرا؟ النمرود مو كان فقط بالإمكان أن يؤثر على أبويه، أثر على 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 البشرية بكاملها، لماذا لم تقضي على فرعون وحينما كان في المهدي صغيرة؟ لماذا لم تقضي على هتلر؟ هتلر بالحروب التي أدخل فيها البشرية قتل عشرات الملايين من الناس، يقول لا يستحقون هذا التغيير، لماذا لا يستحقون؟ لأن الشروط العامة غير متوفرة، فالبشرية غير مؤهلة لهذا التغيير. إذن تحركات الإمام عليه السلام، الإمام لا يتحرك في القضايا الكلية المرتبطة بالمجتمع إذا لم يوفر المجتمع الشروط والمقدمات التي تجعلهم مؤهلين لذلك التغيير.
سمعت شيخ، نعود إلى مسألة أن الإمام يتدخل، ونرى أن العالم اليوم أصبح يغلي حقيقة، وكأنما الأحداث تتسارع يعني كما يعبر عنها كانخراط الخرز، فلماذا لا يتدخل الإمام وفق هذه الحالة؟
وهذا اللي أريد نقوله، أريد نقوله أن تدخلات الإمام لابد أن تنسجم وتتسق مع نظام السنن الإلهية، ولا يخالف السنن الإلهية والأقدار الإلهية والبرنامج والسوفت وير الذي خلقه الله تعالى لهذه البشرية. لا يمكن للإمام أن يخالف السنة، لأن مشيئة الإمام وإرادة الإمام ثانية في الإرادة والمشيئة الإلهية، فما قرره الله الإمام يتحرك في نطاق ذلك المسار الذي قرره الله سبحانه وتعالى.
سمعت الشيخ، يعني دائما ما السؤال يأتي أنه هؤلاء يظهرون بوقت واحد، بساعة واحدة، بشهر واحد، تجد الولادة مختلفة، لكن الكلام لكم سمعت الشيخ.
لا، يعني إحنا الذي نؤمن به أن المولود والغائب هو الإمام المهدي عليه السلام، وأما أصحابه عليه السلام فهؤلاء مثل اليماني أو الخراساني فهؤلاء يولدون في آخر الزمان، ولا يوجد دليل واحد على أنهم مولودين قبل آخر الزمان. طبعا هم مولودين، يعني مو يولدون لما يأتي الإمام، هم موجودين ناضجين بالغين سوف يكونون حاضرين في زمن الإمام المهدي. أما بالنسبة للدجال كما تفضلتم هو ليس من أصحاب الإمام، وإن كان سوف يعاصر الإمام المهدي. هل هو مولود موجود؟ طبعا الأخوة السنة يذهبون إلى، في كثير من علمائهم يذهبون إلى أن الدجال موجود حي، موجود حي ويعيش في بعض الجزر. نحن لا نعتقد بهذه العقيدة، وإنما نرد عليهم نقول لهم إن أنتم لماذا تقولون بأن الدجال يمكن أن يمد الله تعالى في عمره ويعيش في بعض الجزر، وتنكرون أن الله سبحانه وتعالى بالإمكان أن يبقى الإمام المهدي حيا؟ هم يعتقدون بأن الدجال حي موجود يعيش في بعض الجزر وينتظر الساعة التي يخرج فيها. نحن لا نعتقد بذلك.
أحسنتم، واضح السؤال سمحت
الشيخ. واضح السؤال، لماذا راية اليماني هي أهدى الرايات؟ الروايات عللت لماذا تكون راية اليماني أهدى الرايات. قالت لأنه يدعو لصاحبكم، يعني اليماني فاني فناء كامل في الإمام المهدي، ليس عنده طلبة أخرى أو غاية أخرى غير الإمام المهدي عليه السلام. هل معنى ذلك أن الخراساني لا يدعو إلى الإمام المهدي؟ الذي يظهر أن الخراساني يعيش حالة من التعقيدات السياسية، حالة من التعقيدات الظرفية تحتم عليه أن يقود عسكره وأصحابه بنفسه، وبعد ذلك حينما يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام، حين ذاك بعد أن يرى المعجزات على يد الإمام المهدي عليه السلام سوف يرضخ و يكون في صف الإمام المهدي. أما اليماني لا، فمن أول الأمر هو
مع الإمام المهدي عليه السلام. سمحت الشيخ، يعني الأخ كاظم من بغداد يقول قبل الظهور يعني خروج الرايات كما تفضلت أهدها اليماني،
أجبنا هذا السؤال. أجبت،
نعم. أبو حسن من كربلاء يقول بدعاء الإمام إن غير مهملين لمراعاتكم وغير
ناسين لذكركم، ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء ونزل بكم اللأواء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا لكي ننتشيكم من فتنة قد أناخت عليكم. هذا التوقيع الذي صدر من الإمام المهدي عليه السلام، هذا هو التوقيع.
تفضل سمحت الشيخ، يعني هذه
يعني الآن أكو سؤالين مرتبطات ارتباط وثيق بالموضوع الذي تحدث فيه. السؤال اللي ذكر الأخ عن الحديث أو عن التوقيع الشريف إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء ونزل بكم اللأواء، فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا لكي ننتشيكم من فتنة قد أناخت عليكم. هنا واضح أن من هذا التوقيع الشريف يشير إلى أن الإمام المهدي له تدخل.
نعم،
ولكن تدخل لمن؟ يقول للمؤمنين. يعني تصور المذهب الشيعي عزيز حسام والأخوة المشاهدين يعلمون أنه لا يوجد مذهب ديني أو مجتمع ديني تعرض للبلاء كما تعرض له أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الإمام المهدي يقول بقاء هذا المذهب وانتشار هذا المذهب وصمود هذا المذهب يقول بسبب دعائنا لكم، بسبب رعايتنا لكم. هذا أيضا لون من ألوان التدخل، لكن هذا التدخل تدخل مشروط وليس تدخل على 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 شك مفتوح وصدق مفتوح. لاحظ الكلام ماذا يقول الإمام، يقول فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا. ظاهرونا شنو؟ يعني ساعدونا. وظاهرونا لكي ننتشيكم من فتنة قد أناخت عليكم، يعني أعينوني حتى أستطيع أن أحقق لكم العافية. فهو تدخل، ولكن تدخل يعيد كلامه أن هذا التدخل تدخل مشروط وليس تدخل مفتوح على مصراعيه. يعني مو لسواد عيون الشيعة أن الإمام يتدخل، وإنما يتدخل إذا التزموا بالطريق الذي رسمه لهم الإمام عليه السلام.
تفضل سماحة.
أنا راح أكمل الموضوع اللي تكلمت فيه في البداية، وبعد ذلك راح تتضح بعض الأجوبة اللي لها علاقة بهذا الموضوع. إحنا كنا نتكلم في مسألة في دائرة تدخلات الإمام عليه السلام. قلنا لماذا لا يتدخل الإمام المهدي عليه السلام لتغيير بعض الحكومات، لتغيير بعض السلاطين الظالمين؟ قلنا لا يتدخل بهذا الشكل لأن هذا التدخل يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى توفر شروط. ما فائدة أن الإمام يأتي ليقضي على ظالم من الظالمين إذا كان المجتمع أساسا هو يمتلك الاستعداد والرضا والتقبل لوجود الظالم؟ أقضي على هذا الظالم يأتي بظالم آخر، أقضي على هتلر يأتي من هو أكبر من هتلر كما فعل الخضر عليه السلام. لماذا الخضر ما ذهب ليقتل ذلك الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبة؟ لماذا ذهب إلى أولئك المساكين ليخلص سفينتهم وهو أيضا بقية ناس يمتلكون سفن لم يتحرك عليهم الخضر؟ لماذا ذهب الخضر لينقذ ذاك الرجل والمرأة من ابنهما العاق؟ يقول لأجل الأبوين. هناك كثير من الظالمين كان بإمكان الخضر أن يقضي عليهم حينما كانوا أطفالا صبية صغار، يقول لا أتدخل لأن هذا خلاف السنة الإلهية، باعتبار أن وجود الظالم وأن هذه التغيرات الكبرى تحتاج إلى شروط مجتمعية لابد أن تتوفر. ولذلك الخضر كان يتحرك على قضايا جزئية. يعني إذا تشوف قصة الخضر عزيزي بسام والأخوة المشاهدين، كل تحركات الخضر في أيام غيبته مع موسى عليه السلام كانت تحركات جزئية، لم تكن تحركات كلية كبرى مجتمعية. مرة يخلص سفينة المساكين، مجموعة من المساكين 3-4 نفرات، مو سفينة تابعة للمجتمع كامل. ومرة يتحرك لي لأجل أبوين مؤمنين، ومرة يتحرك على ذلك الجدار الذي كان تحته كنز ليتيمين في المدينة. لم يتحرك على قضايا كبرى، وإنما تحرك على قضايا شخصية، قضايا جزئية. ليش؟ لأن هؤلاء يستحقون التحرك. أما التحرك العام، التحرك الكبير، هذا يحتاج إلى 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 شروط مجتمعية عامة. ولذلك أنا أستغرب، سمعت ذات مرة من أحد المتحدثين الأساتذة كان يسخر ويتهكم من أن الإمام المهدي هل يمكن أن يهدي بعض الناس الذين يضلون الطريق في الصحراء؟ يقول بأن الإمام المهدي وظيفته أكبر من هذه، لأن عدة كثير من القصص المروية في كتب علمائنا تحكي أن الإمام المهدي تدخل أحيانا لهداية بعض الناس الذين ظلوا الطريق في الصحراء، بعض الذين ذهبوا إلى الحج وغير ذلك. قصص كثيرة موجودة، تحركات الإمام المهدي في ضمن هذه القصص التي تذكر والتي هي متواترة، تقول بأن الإمام المهدي تدخل لبعض القضايا الجزئية. بعض الإخوة يتهكم أو يسخر من هذا التدخل. ما له معنى واحد يسخر أن الإمام المهدي إذا تدخل لإنقاذ بعض الناس لقضايا شخصية؟ ما هو الخضر، القرآن الكريم يتحدث ويقول بأن كل تدخلات الخضر هي كلها تدخلات شخصية جزئية، لم تكن تدخلات عامة كلية كبرى. نعم، الخضر الإمام المهدي عليه السلام لا يتدخل في القضايا الكلية الكبرى المرتبطة بالمجتمع إلا إذا وفر المجتمع الشروط التي تؤهله للتغيير. الإمام المهدي يمكن أن يتدخل على النطاق الشخصي الجزئي، باعتبار قلنا أن الشروط الخاصة الجزئية مرتبطة بالأفراد، وتوفير هذه الشروط سهلة يسيرة. بعد من ضمن تدخلات الإمام المهدي يتدخل في القضايا التي تمثل خطوط حمراء بالنسبة للسماء عزيز حسام. هناك بعض الأحداث، بعض القضايا هي تشكل خط أحمر للسماء لا يمكن أن تتنازل عنه حتى ولو ارتد كل البشرية. من قبيل شنو؟ من قبيل التهديدات التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض الجنس البشري.
نعم.
هل يمكن أن يحصل هذا؟ ممكن. يمكن أن يحصل تهديد معين، حرب معينة، كوكب يمكن أن يأتينا كوكب اليومية بين فترة وفترة، وكالة ناسا تصدر بيان وتقول هناك كوكب أو كويكب يقترب من الأرض ويمكن أن يصطدم بالأرض، وإذا اصطدم بالأرض يمكن أن يقضي على كل الإنسانية. هنا الإمام المهدي يتدخل، لأنه قضية بقاء الجنس البشري إلى يوم القيامة هذا خط أحمر بالنسبة للسماء لا يمكن أن تتنازل عنه أبدا. وجود كوكب يأتي ليصطدم بالأرض يمكن أن يأتي على هلاك الإنسانية بأجمعها. هنا الإمام المهدي يتدخل، ولذلك يقول أنا أمان لأهل الأرض. يعني يقول تطمئنوا، عملية فناء الجنس البشري لن تحصل، فإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وهذا هو معنى الحديث المشهور والذي نقرأه في رواياتنا أنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، لأن بوجود الإمام الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأرض. فلو سحب الإمام الله سبحانه وتعالى، لو رفع الإمام من الأرض، هذه الأرض لا يبقى لها وجود أبدا. فوجود الإمام يحفظ الجنس البشري. الحروب، المعارك الآن القنابل اللي موجودة مولانا، اللي يمكن أن تقع حروب، مو قنابل نووية، لا، بهاي القنابل الاندماجية اللي عبر عنها بالقنابل الهيدروجينية وغيرها، هذه القنابل بإمكانها أن تقضي على الجنس البشري بالتمام والكمال. هل يمكن الإمام المهدي أن يترك هؤلاء السلاطين أو هذه الدول العظمى أن تتصارع فيما بينها حتى تصل بينهم الحروب إلى هلاك الجنس البشري؟ لا يمكن، لابد أن يتدخل بهذا المقدار. هذه خطوط حمراء للسماء لا تتنازل عنها أبدا، ولكن التدخلات الكبرى المجتمعية من قبيل تغيير ظالم، من قبيل هداية الناس، من قبيل مثلا مولانا رفع الأوبئة والأمراض، هذه الإمام لا يتدخل فيها، وإنما ينتظر أن يوفر المجتمع الشروط والمقدمات حتى يتدخل. هذا يفسر لك معنى الحديث أو التوقيع الذي ذكرناه قبل قليل، إن غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم. يعني يقول بقاء التشيع والمذهب الشيعي يقول بفضل دعائنا ورعايتنا له، لكن يقول يحتاج منكم إلى مقدمات. شنو المقدمات؟ فاتقوا الله، عملية التقوى. القضية الثانية ظاهرون، أمير المؤمنين أيضا في بعض خطبه كان يقول فأعينوني، يقول أنا حتى أحقق لكم الغاية التي تريدونها عليكم أن تعينوني، وإلا إذا أنتم لم تعينوا الإمام ولم توفروا المقدمات، شو فرقكم عن بقية الناس الذين لا يمتون إلى الدين بصلة؟ فأنت عليك أن توفر المقدمات، عليك أن توفر الشروط حتى يستطيع الإمام عليه السلام أن يوفر لك الغاية ويوفر لك الحاجة التي أنت تسعى. طبعا هنا أتكلم على المستوى المجتمعي، نعم، على المجتمع بشكل عام. أحد الأخوة سأل هذا السؤال أيضا يرتبط بالموضوع، هل البشرية في زمن الإمام المهدي عليه السلام تستحق التغيير؟
نعم.
شوفوا، إحنا لابد أن نلتفت إلى قضية مهمة جدا، مسألة وجود الدولة المهدوية قرار إلهي آت لا محالة، لكن الأجل الذي ضرب للدولة المهدوية متى؟
نعم.
بعبارة أخرى، هل هناك أجل واحد للدولة المهدوية أو أن هناك أجلين؟ لا، هناك أجلين للدولة المهدوية، هناك أجل متحرك. يعني بعبارة أخرى، الناس إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى، الناس إذا 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 أطاعوا الله، الناس إذا وصلوا إلى مرحلة الرشد، الدولة المهدوية وموعد الدولة المهدوية سوف يقترب منهم. هذا عندنا حديث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لما طال العذاب والبلاء على بني إسرائيل ضجوا إلى الله تعالى 40 صباحا، طلعوا بنو إسرائيل بكلهم صغيرا وكبيرا نساء ورجالا وتضرعوا وبكوا لمدة 40 يوم لله سبحانه وتعالى في الصحراء أن يفرج الله عنهم. يقول فحط الله عنهم 70 و100 سنة وأوحى إلى موسى وهارون أن يخلصوا بني إسرائيل من ظلم فرعون. شوف، هاي عملية تغيير الأجل. موسى عليه السلام كان يفترض بحسب نظام الأقدار اللي حاكم آنذاك، موسى لابد أن يتأخر 170 سنة، لكن لأنه بنو إسرائيل خرجوا عن بكرة أبيهم للدعاء والتضرع والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، وفروا هذا الشرط فتقدم الفرج. البشرية كذلك، البشرية إذا توجهت إلى الله بكلها، الله في القريب العاجل يمكن أن يظهر الإمام المهدي، وهذا هو معنى الرواية التي تقول عليكم أن تكثروا من دعاء الفرج. الإمام صادق ماذا يقول؟ يقول وهكذا أنتم، لما يذكر قصة بني إسرائيل وكيف أنهم حينما توجهوا إلى الله تعالى فرج الله عنهم سريعا، قال وهكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. يقول الأمر سوف ينتهي إلى منتهى، يعني شنو؟ يعني ينتهي إلى الأجل البعيد. هذا الأجل البعيد لابد أن يتحقق. فرض البشرية لم تريد أن تأتي إلى الدولة المهدوية، هل معنى ذلك أن الله ينتظرهم مليارات السنين؟ لا، هناك أجل ثابت وهناك أجل متحرك. إذا لم يأتوا من خلال المسار المتحرك، الله سوف يحقق الدولة المهدوية سواء كانت هذه البشرية تستحق أو لا تستحق. طبعا أنا عندي في النقطة لعلي يحتاج لها وقت أنا أتكلم فيها فيما بعد، أنه الظهور الأخير للإمام المهدي بعض روايات عزيز حسام لعلها تشي وتعطي انطباع أن البشرية قبل ظهور الإمام المهدي تكاد أن تنقرض بسبب الحروب بسبب الأوبئة
أو الحروب. نعم، وهذا سمعتش يعني حقيقة دائما ما يثار أنه تبقى الثلة القليلة وتبقى فقط الناس التي توالي الإمام.
ولذلك أنت تقرأ في الروايات بأن هناك معارك كبيرة، هناك أوبئة، يعني الروايات التي تقول بأن ثلثين الناس سوف يهلكون قبل ظهور الإمام المهدي. كيف يهلكون؟ يهلكون بالحروب ويهلكون بالأوبئة والأمراض. معنى ذلك أن البشرية ذاهبة إلى الانقراض. قلنا بأن الإمام المهدي لا يمكن أن يتنازل عن هذه القضية الكبرى لأنها تشكل خط أحمر بالنسبة للسماء. السماء لا ترضى أبدا أن الجنس البشري يهلك، لا بد أن يبقى إلى اليوم الموعود. الذي أستشفه أنا من الروايات أن ظهور الإمام المهدي في بعض آجاله إنما يخرج لأنه يخشى على البشرية أن تنقرض بسبب الحروب بسبب المعارك بسبب الأمراض والأوبئة أو الأزمات التي دخلت فيها البشرية. بعبارة أخرى، الإمام المهدي الآن جالس يراقب، إذا وصلت البشرية إلى مرحلة الخطر الوجودي الذي يهدد البشرية بالفناء، هنا لا بد أن يتدخل الإمام المهدي عليه السلام. ليش؟ لأن قلنا بأن هذا خط أحمر لا يمكن أن تتنازل عنه السماء أبدا. وهذا هو الذي يحكي لنا بأن الناس قبل ظهور الإمام المهدي يصابون باليأس الكامل أن يأتيهم الفرج. يعني كل الحلول البشرية يجدونها قد عجزت عن إنقاذ هذا الإنسان. حتى الآية القرآنية التي تقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كاشف العذاب قليلا. طبعا هنا المفسرين لما أجوا إلى مسألة هذا الدخان الذي تأتي به السماء ما المقصود منه، احتار المفسرون في مسألة ماهية هذا الدخان، هل هو من أحداث يوم القيامة؟ لأن تدري إحنا قبل يوم القيامة راح يصير فساد كوني في العالم كله، الجبال سوف تسيار، النجوم سوف تنكدر، البحار سوف تتفجر. البعض تصور أن هذا السماء الذي سوف تأتي به السماء هو من أحداث فساد الكون قبل يوم القيامة، والحال ليس هو من أحداث يوم القيامة. لأن الآية ماذا تقول؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كاشف العذاب قليلا. لو كان من أحداث القيامة لا يمكن أن يكشفه الله سبحانه وتعالى. واضح أن هذا العذاب والدخان الذي جاءت به السماء هو نتيجة سلوك وفساد إنساني. المعارك والحروب التي أثارها الإنسان في الأرض هي التي سوف تأتي بهذا الدخان. طبعا هذا يتبناه بعض المفسرين أيضا، يقول بأن هذا الدخان المبين الذي هو عبارة عن لون من ألوان العذاب التي يكاد أن يهلك البشرية هو نتيجة الحروب والمعارك التي صنعها الإنسان واصطنعها بسبب خياراته الفاسدة وانحرافاته السلوكية والتي أدت إلى هذا الخطر المحدق الذي يكاد أن يهلك البشرية. ولذلك لما حصلت عملية التضرع الكامل من قبل البشرية وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، قال إنا كاشف العذاب قليلا ولكن مع ذلك أنتم عائدون إلى سيرتكم الأولى.
سمحت الشيخ، يعني بس بدقيقة واحدة، اليماني من العراق،
اليماني ها نحن ذكرنا هذا الكلام،
والسيد الحسني
اليماني
بشكل سريع جزاكم الله خير.
كل القرائن والروايات الموجودة عندنا تؤكد، ولعلنا نفيض في هذا المعنى في حلقات قادمة بعون الله تعالى، كل القرائن المتوفرة عندنا بل وصريح بعض الروايات يؤكد أن اليماني من اليمن. يكفيك أن تعرف أنه منسوب إلى اليماني، لما نقول يماني لما أقول يماني لما أقول بغدادي لما أقول مصري معنى منسوب إلى تلك الدولة. أما بالنسبة للحسني، الحسني عندنا في الروايات هو نفسه إن كان المقصود به الخراساني، لأن شخصية الحسني حسب ما نعتقد هو نفسه الخراساني وأيضا منسوب إلى خراسان ويأتي من جهة المشرق.
إذن سمحت الشيخ، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، الشكر الجزيل لجنابك الكريم ونلقاك بإذن الله في الحلقة المقبلة.
الله يرعاكم عزيزي حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، لكم أطيب التحايا من كل الكاد، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.